بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم مخاطبا بني إسرائيل، وهو يذكرهم بنعمه عليهم ويدعوهم إلى شكرها بطاعته وباتباع رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول تبارك وتعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذا الموقف الذي يذكرنا به ربنا عز وجل فيه أنواع من الإنعام على بني إسرائيل. أول هذا الإنعام أنه بعدما أماتهم عقوبة لذنبهم أحياهم، وأحياهم لكي يشكروه سبحانه ويعترفوا بفضله. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، ثم أنعم عليهم بعد ذلك بنعم أخرى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. وظللنا عليكم الغمام، معلوم أن بني إسرائيل حينما خرجوا من مصر خرجوا إلى صحراء سيناء لينتقلوا منها إلى فلسطين التي وعدهم الله عز وجل بها إنهم أطاعوه. حينما خرجوا من مصر كانت سيناء التي مروا بها كانت صحراء، وسيناء لا تزال صحراء إلى اليوم، صحراء تغلب عليها الرمال. في هذه الأرض الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم بنعم، فمن أهم هذه النعم أنهم كانوا إذا ظهرت الشمس وقوي حرها يرسل الله عز وجل لهم غماما يظللهم جميعا، كبارهم وصغارهم وأشياءهم يظللهم ربنا عز وجل بالغمام حماية لهم من حر الشمس. وهم في هذه الصحراء القاحلة محتاجون إلى الطعام والشراب، فربنا عز وجل أنزل عليهم المن والسلوى. والمن أنواع، من جملتها هذا المن المشهور اليوم، وهو شيء يتساقط على ورق نوع من الشجر مثل الندى ثم يتحول إلى حلوى يأكلونها. ومن جملة المن ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: الكمأة من المن، الكمأة التي يقال لها الفقع. أيضا هذا نوع من أنواع المن الذي رزق الله عز وجل به بني إسرائيل: وأنزلنا عليكم المن والسلوى. السلوى طائر معروف، يقال السلوى طائر معروف ويقال له في بعض البلاد السماني. المن والسلوى، وكان مع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام حجر يحملونه معهم، فإذا احتاجوا إلى الماء ضربه موسى عليه الصلاة والسلام فتنفجر منه 12 عينا كلما احتاجوا إلى الماء. هذا الحجر الذي يحمل على الدواب معهم ينبع هذا النبع الكبير الذي يكفي العدد الهائل أمة بني إسرائيل كلها، وكانوا 12 أسباطا. السبط في بني إسرائيل يشبه القبيلة عند العرب، كيف نقول مثلا في لغة العرب قبائل، في لغة بني إسرائيل أسباط. فيكفي هؤلاء جميعا، الله سبحانه وتعالى يذكرهم بهذه النعم ويحثهم على شكره. متى كان يذكرهم بهذا؟ حينما بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأعرضوا عن دعوته، كانت هذه الآيات تذكرهم بنعم الله عز وجل عليهم وبواجب الشكر، وأن من شكر الله عز وجل أن يؤمنوا برسله ولا يكذبوا أحدا منهم. فأول أمر هو عفوهم، عفوه تبارك وتعالى عنهم في ذنبهم في قولهم: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. بعض الناس ظن أن طلب رؤية الله عز وجل هو الذنب الذي ارتكبوه، وهذا خطأ، لأن موسى عليه السلام نفسه طلب رؤية الله عز وجل، فقال: ربي أرني أنظر إليك. إذن ما الفارق بين هذا وهذا؟ لما كان هاهنا ذنبا ولم يكن هناك ذنبا؟ قال العلماء: موسى عليه الصلاة والسلام طلب أمرا لا يكون في الدنيا، وبنو إسرائيل طلبوا هذا الأمر الذي لا يكون في الدنيا، فعاقبهم وتلطف ربنا عز وجل حينما أجاب موسى عليه السلام. فلما كان الأمر هنا على هذا الوجه، ولما كان الأمر هناك على هذا الوجه الآخر؟ سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام طلب من الله عز وجل بأدب. انظر حينما قال: ربي، أياما ينعم علي. الرب هو الذي ينعم على الخلق ويربيهم. ربي، يا من يربيني بفضله، أتمم علي فضلك بالتربية أن أراك. فانظر الخطاب هنا: ربي أرني أنظر إليك، بينما أولئك يشترطون فيقولون: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. الجهرة لا يكون، الذي لا يؤمن إلا بعد أن يرى بعينيه، هذا ليس بمؤمن، هذا يصدق بما تراه عينه فقط. والإيمان لا بد أن يكون إيمانا بالغيب يستخدم به الإنسان عقله ومداركه كلها في التفكير، ليعرف أن الله عز وجل هو الإله الحق ويؤمن به. فإذا الفارق هنا بين هذا الموضع وهذا الموضع أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يشترط، وإنما تأدب في مخاطبة الله عز وجل، فقال: ربي أرني أنظر إليك. أجابه ربه وبين له أنه لن يكون له هذا في الدنيا، قال العلماء موسى عليه الصلاة والسلام حينما قال ربي أرني أنظر إليك، أجابه ربه عز وجل ما قال له لا يمكن أن تراني، وإنما قال لن تراني، أي هذا ليس لك، لن يكون لك. بعض الناس توهم من هذا أن رؤية الله عز وجل غير ممكنة، ولذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ليلة الإسراء والمعراج، وقالوا إن الله عز وجل لا يراه المؤمنون في الآخرة. هذا فهم خاطئ. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل ليلة الإسراء والمعراج، ومع هذا فقد اختلف الصحابة في هذا الأمر هل وقع أو لم يقع، ما اختلفوا أنه يمكن أن يقع أو لا يمكن أن يقع، اختلفوا هل وقع هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يقع. الأكثر من الصحابة على أن هذا وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خصوصية له صلى الله عليه وسلم من بين الأنبياء جميعا. رؤية المؤمنين ربهم عز وجل في الآخرة أيضا ثابتة، وهذه الآية لا تدل على أنه لا يمكن. هؤلاء الذين قالوا إنه لا يمكن قالوا لا يليق بالله عز وجل أن يرى. كيف تقول لا يليق بالله عز وجل أن يرى دون دليل؟ هل رؤية الخلق ربهم عز وجل يعني تنقص من مقامه جل وعز؟ لا، ولكن هذا فضل منه تبارك وتعالى، يؤتيه من يشاء. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى تواترت أن الروايات كثرت كثرة كبيرة بحيث لا يمكن أن يقع فيها خطأ. يخبرك إنسان بخبر فتقول ربما يكون قد أخطأ، مهما كان ثقة عندك تقول ربما توهم، فإذا كان المخبر اثنين ابتعد الخطأ، الثلاثة أربعة خمسة، كلما كثر العدد وقوي جانب الحفظ وجانب العقل في الراوي وجانب الصدق كانت الرواية أوثق. حديث رؤية العباد ربهم عز وجل مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر من 20 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال العلماء إنه حديث متواتر. معنى متواتر أي غير قابل لأن يكون فيه خطأ الرواية. إذن هنا حينما قالوا لن نؤمن يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، انظر الكلام من بدايته قائم على قلة الأدب في مخاطبة سيدنا موسى عليه السلام. ما قالوا يا نبي الله، ما قالوا يا كليم الله، يا رسول الله، يا موسى، كما يخاطب بعضهم بعضا بالاسم يا موسى. ثم قالوا شرط لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، لذلك أخذتهم الصاعقة. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أيضا أخذته الصاعقة، ولكن الفرق كبير بين هذا وهذا. حينما قال ربنا عز وجل لسيدنا موسى في الجواب قال لن تراني، ثم أراد أن يبين له لماذا لا يراه، لأنه لا طاقة له بهذه الرؤية، ليس هذا من طاقة البشر، ولكن ربنا عز وجل يوم القيامة يعطي الخلق قدرة على رؤيته فيرونه، أما الطبيعة البشرية فهذا ليس من طاقتها أن ترى نور الله تبارك وتعالى. وكذلك حينما قال العلماء عن رواية الصحابة أنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، أيضا قالوا هذا ليس من طاقة البشر، ولكن الله عز وجل أمده بالقدرة التي يمد بها عباده كلهم يوم القيامة فيرون الله تعالى، أمده بذلك ليلة الإسراء والمعراج، أمده بهذه القوة فرأى ربه عز وجل. قلنا إن ربنا عز وجل أراد أن يبين لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أنه لا يطيق ذلك، فقال لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، هل قوة الإنسان أشد أم قوة الجبل؟ ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف، أي إذا تجليت عليه فاحتمل هذا التجلي وهو خلق عظيم من خلق الله عز وجل، إن احتمل الجبل فأنت تحتمل وسوف أريك نفسي. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، أي أصبح بمستوى الأرض، انهد الجبل وصار بمستوى الأرض، جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. تبت إليك من ماذا؟ ليس معناه أن هذا لا يكون، ولكن يعني أنا طلبت هذا الأمر مع عدم قدرتي عليه. قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين. إذن رؤية الله عز وجل فضيلة ينالها العبد إذا شاء الله. الذي ثبت من الأدلة الشرعية أن رؤية الله عز وجل للعموم أو الخصوص غير ممكنة في الدنيا إلا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بإمداد خاص بقوة من الله عز وجل حتى تمكن من أن يكون ذلك. إذن الفارق بين، نعود إلى الآية، الفارق بين طلب أنه لا يمكنك أن تطيق ذلك الآن، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. الصاعقة في لغة العرب ليس كما هو في عرفنا الآن، الصاعقة هي النار التي تهبط من السماء، هذا نوع من الصاعقة، وإنما كل شدة شديدة تصعق الإنسان يقال لها صاعقة، فقد يكون ذلك بهزة أرضية، وقد يكون بذلك بصوت من السماء، وجه من الوجوه الذي يفوق طاقة الإنسان فلا يحتمله فيصعق. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ترون ذلك، تشعرون به وأنتم واعون لما يجري حولكم، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، تمت العقوبة. ثم بعثناكم من بعد موتكم، لماذا؟ لعلكم تشكرون. لاحظ أنه دائما تدور الآيات في هذه النعم على طلب الشكر منهم، وقلنا إن هذا لم يكن في زمن الأجداد الذين أخذوا هذه الآيات ونزلت عليهم هذه الآيات ورأوا هذه الآيات، إنما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكرهم الله عز وجل بالفضل الذي تفضل به على آبائهم ليشكروه وليشكر هؤلاء الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم. والشكر هو في أول درجاته الإيمان برسل الله عليهم الصلاة والسلام وطاعة رسل الله عليهم الصلاة والسلام، وهم كانوا في زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم منهم إلا القليل النادر، لم يؤمنوا عن جحود، وهم يعرفون كل ما جاءهم عن أنبيائهم من علامات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك قال الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولكن يرفضون. أحد الصحابة الذين كان من اليهود وأسلم وهو عبد الله بن سلام، هذا الصحابي كان بينهم من علمائهم وكبرائهم، وآباؤه كانوا كذلك، نظر في التوراة فرأى صفات النبي صلى الله عليه وسلم فقرر أن يدخل في دين الإسلام، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد أن أؤمن بك، فآمن وتشهد شهادة الحق، ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، لاحظ هذه الصفة، قوم بهت أي عندهم استعداد لأن يبهت الإنسان، أن أي أن يتهموه بما هو منه بريء، وعندهم وقاحة في هذا. مهما كان الإنسان معروفا بالبراءة، ولو شهدوا لهم هم بأنفسهم بالبراءة، عندهم الاستعداد لأن ينقضوا الشهادة ولأن يشهدوا بعكسها. قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنك إن أخبرتهم بإسلامي وسألتهم عني بهتوني، ولكن ادعوهم وسلهم عني ثم أخبرهم أني أسلمت. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: هو عالمنا وابن عالمنا، وخيرنا وابن خيرنا، وسيدنا وابن سيدنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام أتسلمون؟ قالوا: نعيذه بالله من ذلك. قال: أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام أتسلمون؟ قالوا: نعيذه بالله من ذلك. ما قالوا إن هو خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. منطق الأمور أن يقولوا: إذا أسلم نسلم معه، لأنه عالم قدوة، ولأنه سيد قائد، ولأنه خير، فينبغي أن يتبع. فثلاث مرات يكرر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يقولون نؤمن إن آمن، بل يقولون نعيذه بالله من ذلك. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام، وكان مختبئا في مكان، فخرج فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. قالوا: هو شرنا وابن شرنا، وجاهلنا وابن جاهلنا. عندهم الاستعداد لأن ينقضوا كل ما قالوا، ما في عندهم مشكلة في هذا الموضوع. الكذب والبهتان أمر عادي عندهم يعني. لذلك في تاريخهم هذا كله ربنا يقص عليهم كيف كان ينعم ويكثر الإنعام، ثم هم كانوا دائما يجحدون هذه النعم ولا يقابلونها إلا بسوء التصرف. فربنا عز وجل دائما يذكرهم: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، أي فرصة لتغتنموها وترجعوا إلى الله عز وجل. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وما هذه وهذا الذنب ما أدى إلى حرمانهم من النعم الأخرى، بل أكثر عليهم من النعم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لأنهم بهذه الأعمال يجلبون على نفوسهم عقوبة الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك أكرمهم الله وأكرمهم وأكرمهم وأكرمهم، فلما اقتربوا من حدود فلسطين التي وعدهم الله عز وجل أن يملكهم عليها، وكان فيها العماليق، العماليق قبائل من العرب كانوا طوالا جدا، يروى في طولهم أشياء وأخبار عجيبة، أنهم حينما التقوا مع بني إسرائيل كان بنو إسرائيل بين أيديهم مثل اللعب، ولكن مع ذلك هؤلاء ما يريدون أن يقاتلوا. لما مضى الزمن وقاتلوهم، سيدنا داود وحده عليه السلام قتل جالوت، وقتله بماذا؟ قتله بحجر، رماه بحجر على عينه فسقط جالوت على الأرض، فهجم سيدنا داود فذبحه فانهزمت بقية العماليق. الهزيمة والنصر بيد الله عز وجل، هو الذي يوقع القوة في القلوب، وهو الذي يوقع الصبر، وهو الذي يوقع الهزيمة والخوف. هؤلاء حينما جاء بهم سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام إلى حدود فلسطين، قالوا: يا موسى، إن فيها قوما جبارين. ثم بعد ذلك قالوا: وإنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. هكذا طريقتهم في مخاطبة نبيهم عليه الصلاة والسلام وفيما يخبرهم به عن الله عز وجل. الله يخبرهم، موسى يخبرهم عن الله عز وجل: ادخلوا، افعلوا كذا. إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. ثم أساءوا الأدب أكثر فقالوا: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. لذلك عاقبهم الله عز وجل فقال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، ظلوا تائهين في صحراء سيناء 40 سنة. كم طول صحراء سيناء؟ والخروج منها كم هو صعب، معهم زادهم، معهم طعامهم، معهم ماؤهم، لو اتجهوا بوجهة واحدة على حركة الشمس لا خرجوا إلى أي جهة كانت. ولكن قال العلماء: كانوا يسيرون في الليل فإذا أصبحوا وجدوا أنفسهم في المكان الذي كانوا فيه. لماذا ضيعهم الله؟ لأنهم ضيعوا أمره. وهذه عبرة ينبغي أن نأخذها أبدا، من ضيع أمر الله ضيعه الله. كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يقول للناس في عصره: أيها الناس، حينما تقرأ عليهم أخبار بني إسرائيل يقول: أيها الناس، إن بني إسرائيل قد مضوا وإنكم أنتم المراد بهذه الآيات، أي أنتم الذين ترادون للموعظة وللعبرة من هذه الآيات. ما قصها عليكم ربنا عز وجل للإخبار عن بني إسرائيل قصصا تتسلون بها، وإنما لتعتبروا: أيها الناس، إن بني إسرائيل قد مضوا وإنكم أنتم الذين ترادون بهذه الآيات. فالإنسان إذا ضيع أمر الله ضيعه الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى أمهلهم وأمهلهم 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 وعفى عنهم أولا وثانيا وثالثا، وإلى أن وقفوا هذا الموقف وهم على حدود فلسطين. وقد نصحهم الناصحون، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم: ادخلوا الباب، لأنكم مأمورون بالدخول غير مأمولين بالتغلب عليهم، التغلب هذا يعطيكم الله إياه. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. ما في عندهم جواب غير: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. ثم قالوا: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. هذا الإعراض عن أوامر الله كانت ثمرته: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. قال الله عز وجل لسيدنا موسى عقب هذا الكلام: فلا تأس على القوم الفاسقين. وهكذا دائما كانوا مع كل نبي من أنبيائهم يسيرون مدة ثم ينقلبون، إلى أن غضب الله عز وجل عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبدة الطاغوت، الذي كانوا يعبدون الطاغوت وهي الأصنام، فعلوا أمورا كثيرة. لذلك ربنا عز وجل لعنهم وضرب عليهم الذلة والمسكنة، ضرب عليهم الذلة والمسكنة. نحن قد نظن اليوم أنهم أصبحوا أعزاء، لا، هم ما زالوا يأكلون فتات الأمم، لا بمعنى، ما أقصد الطعام، وإنما هم تابعون، لا، ليس لهم موقف، حتى موقفهم في فلسطين هذا يعتمدون فيه على قوة غيرهم، لا يعتمدون على قوتهم. ولذلك ربنا عز وجل قال: ضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. بحبل من الله، إذا خالف أهل الإيمان والإسلام يمكن أن ينتصر عليهم هؤلاء المغضوب عليهم. هذا الحبل يعني نحن فتحنا الباب على أنفسنا بمخالفتنا لأمر ربنا عز وجل، ثم مع ذلك هم لا يتصدون بقوتهم، وإنما بقوة غيرهم، إلا بحبل من الله وحبل من الناس. لذلك سئل بعض العلماء: كيف الله عز وجل ضرب عليهم الذلة والمسكنة وهم الآن أعزاء؟ قال: لا، هم ما زالوا أذلاء، ولكن لشدة الذل الذي وقع علينا أصبحنا نراهم أعزاء. هم حقيقتهم تبدو لك شيئا وحقيقتهم شيء آخر. لماذا؟ هكذا وصفهم ربنا عز وجل في القرآن الكريم، قال: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لكن نحن بعيدون وننظر إليهم نظرة الضعيف إلى الآخرين، فنشعر بأنهم أقوى منا وأنهم متراصون، ما زالوا هم كما كانوا، ولكن نحن الذين تغيرنا. لذلك ينبغي أن نهتم بهذا ما وعد عز وجل به بني إسرائيل، ينبغي لنا أن نتعظ به، ونعرف أن من ترك أمر الله تركه الله، من ضيع أمر الله ضيعه الله عز وجل، وأما من أخذ بطاعة الله ربنا عز وجل ضمن لأهل الإيمان دائما العزة، فقال: ولله العزة ولرسوله ثم وللمؤمنين. فالعزة للمؤمن، أي مؤمن، ليس المؤمن الذي يقول أنا مؤمن وخلص، لا، المؤمن الذي يطيع الله ويعطي الإيمان حقه، هذا أعطاه الله عز وجل العزة، ثم ضمن ربنا عز وجل أن يدافع عنه إذا اعتدى عليه غيره، فقال تبارك وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك علما نافعا، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم من أراد بالإسلام وأهله خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم شرا فاجعل شره عليه، وخذه أخذ عزيز مقتدر. ربنا اغفر لنا وارحمنا وتب علينا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة تامة عامة، واجبر كسرهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وردهم إليك ردا جميلا. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، وارحم بفضلك المسلمين كافة عامة أحياء وأمواتا. صل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.